الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والسنة، فهي نعمة عظيمة، أجل نعمة على العبد أن يسلك طريق الإسلام ويثبت فيه على السنة، ولا سلوك لهذا الطريق إلا عن طريق العلم، فيزداد بذلك نعمة على نعمة. وهذه النعم، نعمة العلم والسنة، أرحمك الله، تحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى حتى تثبت وتزداد. وهذه الدورات العلمية التي نتدارس فيها معكم شيئا من هذه المتون العلمية هي من النعم التي تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى اعتناء. فهذه الدورات مفاتيح لبعض العلوم، أو هي مراجعة لبعض العلوم التي طرحت، فإما أن تمر فيها على متن مع شيء من التعليقات، وإما أن تراجع فيها متنا قد درسته، وكلا الأمرين خير. لكن نحتاج في هذه الدورات التي هي في أيام قليلة لكنها مكثفة، نحتاج عند دراسة الكتب إلى حضور قلب وانتباه. والأمر الثاني، نحتاج إلى تقييد ما نتعلمه. والأمر الثالث، تبييضه إذا رجعنا في وقت الفراغ. والأمر الرابع، بعد الانتهاء من الدورة، في كل دورة يحتاج الإنسان أن يراجع جميع ما أخذه في هذه الدورة حتى يثبت عنده. سنتدارس معكم في هذا الدرس منظومة موسومة بقلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور، وهي منظومة مضمونها يدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بعلامات الساعة الصغرى والكبرى، والأمر الثاني ما يتعلق بمواقف يوم القيامة، والأمر الثالث ما يتعلق بالجنة والنار. ولا يخفاكم أحبتي أن هذا الباب باب مهم في دراسته وفهمه والعمل به، لأنه أولا باب من أبواب العقيدة، من أبواب الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الدين. وثانيا، هذا الباب يبعث في قلب العبد الهمة في العلم والعمل، لأنه يبصر العبد بما سيناله من أجر إن اتبع سبيل العلم وعمل به ويريه نتيجة إخفاقه في العلم والعمل. الأمر الثالث، هذا الباب حاجب للمسلم يحجبه من الوقوع في الذنوب والمعاصي بإذن الله، فإنه يريه عقاب وإثم وخزي من خالف أمر الله ورسوله. الأمر الرابع، أن هذا الباب يزهد العبد في الدنيا ويعرفه حقيقة ما هي عليه، فيجتهد في الإقبال على الآخرة. مصادر هذا العلم، علم الإيمان باليوم الآخر وعلامات الساعة وأشراطها، مصدره الأصيل الكتاب والسنة، فالقرآن مليء بذكر أمور الآخرة والسنة كذلك، ففي صحيح البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ورياض الصالحين وغيرها من الكتب تتضمن هذه المسائل وهذه الأحاديث التي تدل على مسائل الإيمان باليوم الآخر، وكذلك كتب العقيدة لكن هناك مصادر خاصة في هذا الباب مستقلة أفردت بالتصنيف، منها على سبيل المثال كتاب التذكرة للقرطبي، وهو يقع في 3 مجلدات تقريبا مع التحقيق، وكتاب البحور الزاخرة للسفاريني، وهو كذلك يقع في 4 مجلدات تقريبا مع التحقيق، وكتاب السنن الواردة لأبي عمرو الداني، ومنها النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، وغيرها من الكتب التي تذكر هذه المسائل وتفصل فيها. فهذه المنظومة نرجو أن تكون جميعا، يعني نرجو نحن معاكم أن تكون هذه المنظومة سلم للوصول لتلك الكتب، تعيننا على قراءة تلك الكتب وضبط هذا الباب. مؤلف هذه المنظومة أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز، أو أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن سعيد بن عبد الله الديريني المصري الفقيه الأديب، توفي في 94 و600 للهجرة. قال فيها رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة لمتن قلادة الدر المنثور في ذكر البعث والنشور للإمام عبد العزيز الديريني رحمه الله تعالى، يشرحه لنا فضيلة شيخنا الدكتور أحمد بن مبارك المزروعي حفظه الله تعالى. قال رحمه الله: الله أعظم مما جال في الفكر، وحكمه في البرايا حكم مقتدر، مولى عظيم حكيم واحد صمد حي قديم مريد فاطر الفطر. يا ربي يا سامع الأصوات صل على رسولك المجتبى من أطهر البشر، محمد المصطفى الهادي البشير هدى كل الخلائق بالآيات والسور، وآله وعلى أصحابه فهم كأنجم حول من يسمو على القمر. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها
فتور عزمي وما فرطت في عمري وفرط ميلي إلى الدنيا وقد حسرت عن ساعد الغدر في الآصال والبكر. يا ربنا جد بتوفيق ومغفرة وحسن عاقبة في الورد والصدر. قد أصبح الخلق في خوف وفي ذعور وزور لهو وهم في أعظم الخطر.
هذه الأبيات أو قبل هذه الأبيات أود أن أنبهكم تنبيه، ترى هذا مدارسة، فأي واحد عنده فائدة تنبيه خطأ تصحيح تعديل يكتب حتى نستفيد جميعا. هذه الأبيات كالمقدمة، وكما سبق المؤلف أديب أو الناظم يقول فيها: الله أعظم مما جال في الفكر. ما جال في الفكر، في الفكر أي ما دار فيه وتفكر فيه، والله سبحانه وتعالى أعظم مما يجول في فكر العبد، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما سبحانه وتعالى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. ذكر الناظم بعض أسماء الله فقال: مولى عظيم حكيم واحد صمد حي قديم مريد فاطر الفطر. هذه جميعها من أسماء الله سبحانه وتعالى إلا اسمين، فالقديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ولا يصح أن يكون اسما من أسمائه سبحانه وتعالى، وإنما قد يتوسع في باب الإخبار فيقال من باب الإخبار لا من باب تسمية الله سبحانه وتعالى بالقديم. والصحيح أن يقال الأول، فهو الذي دل عليه النص، وأسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية لا بد فيها من دليل يدل عليها. وكذلك المريد، فليس من أسماء الله سبحانه وتعالى المريد، وإنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، والصفات لا يشتق منها أسماء لكن يشتق من الأسماء صفات، فلا يشتق من صفات الله سبحانه وتعالى الأسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وفي نسخة من النسخ قال المؤلف أو الناظم: حي قديم تعالى فاطر الفطر، وهذا أولى، في أولى من المريد. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أنبه على بعض الأبيات فقط في المقدمة، قال: أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فتور عزمي وما فرطت في عمري وفرط ميلي إلى الدنيا وقد حسرت عن ساعد الغدر في الآصال والبكر. هنا يظهر الناظم فقره وضعفه وزلله وخطأه وتقصيره قبل دعاء الله سبحانه وتعالى، وهذا وارد في السنة أن الإنسان يبدي فقره وضعفه، كما جاء في الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. فيقدم الإنسان من آداب الدعاء أن يقدم الإنسان ضعفه وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن عند قوله وقد حسرت، يعني الدنيا عن ساعد الغدر، هذا إن كان من باب الإخبار فهو صحيح، جائز أن يخبر عن الدنيا أنها كشفت عن ساعد الغدر، أي أنها لا تدوم للعبد على حال، فمن صحة إلى مرض ومن قوة إلى ضعف وهكذا. لكن إن كان من باب النسبة فهذا لا يجوز ولا يصح، وهو لأن هذه الدنيا ليس لها تصرف ولا تتصرف، وليست هي بذاتها غدارة أو تغدر بالناس، فمن هذا الإطلاق أو من هذا الجانب لا يجوز، فيعود كأنه إذا أطلقنا على الدنيا أنها تغدر نسبة الفعل إليها فإنه يعود إلى الفاعل وهذا لا يجوز وهو من باب سب الدهر والله تعالى أعلم. ثم قال في آخر بيت: قد أصبح الخلق في خوف وفي ذعر وزور لهو وهم في أعظم الخطر. بينا في هذا البيت أن الناس على قسمين: في خوف وذعر مما سيلاقونه في الآخرة، وبين أيضا أنهم في عدول عن الحق وميل إلى الهوى، وهم في أعظم أمر أو في أخطر أمر سيستقبلونه وهو مواقف يوم القيامة التي سيشرع في بيان أشراطها، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم سيشرع الناظم في بيان أشراط الساعة، فقال رحمه الله تعالى:
وللقيامة أشراط وقد ظهرت بعض العلامات والباقي على الأثر، قل الوفاء فلا عهد ولا ذمم، واستحكم الجهل في البادين والحضر، باعوا لأديانهم بالبخس من سحوت، وأظهروا الفسق بالعدوان والأشر، وجاهروا بالمعاصي وارتضوا بدعا عمت فصاحبها يمشي بلا حذر، وطالب الحق بين الناس مستتر، وصاحب الإفك فيهم غير مستتر، والوزن بالميل والأهواء معتبر، والوزن بالحق فيهم غير معتبر، وقد بدا النقص في الإسلام مشتهرا، وبدلت صفوة الخيرات بالكدر.
في هذه الأبيات شروع من الناظم في بيان علامات الساعة وأشراطها، وقد قال الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأقدم بمقدمة قبل الدخول في علامات الساعة وأشراطها، وهذه المقدمة على عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الأشراط، في تعريف الأشراط، فالأشراط جمع مفرده شرط وهو العلامة، فأشراطها أي علاماتها وأماراتها. وقد وردت الأحاديث التي تبين علامات الساعة بألفاظ منها أماراتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن أماراتها، في حديث جبريل، ومنها علامات كذلك في حديث جبريل في النسائي، في السنن الكبرى للنسائي قال: ولكن لها علامات تعرف بها. وكذلك تأتي الألفاظ الأحاديث بلفظ أشراط، وتأتي بلفظ آيات، وتأتي بلفظ آخر الزمان، فجميع هذه النصوص يعرف بها أن هذا من علامات الساعة. فعلامات الساعة أو أشراط الساعة هي علامات قرب قيام الساعة أو قيام يوم القيامة، هي علامات قرب قيام يوم القيامة. المسألة الثانية: قسم أهل العلم علامات الساعة إلى قسمين، وبعضهم إلى ثلاثة أقسام. فمن أهل العلم من قسم الأشراط إلى قسمين: القسم الأول علامات الساعة الصغرى، والقسم الثاني علامات الساعة الكبرى، وبعضهم جعلها على ثلاثة أقسام فقال: علامات الساعة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، أو الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. وجميع هذا اصطلاح من العلماء لم يرد فيه نص صريح، أقصد التقسيم، وإنما هذا جمع للعلماء واجتهاد منه، فلم يرد نص صحيح أو صريح أن هذه كبرى وهذه صغرى، لم يرد نص في ذلك. ضابط العلامات الصغرى هي العلامات التي وقعت ولم تزل تقع وتكون من النوع المعتاد للناس ولم تجمع في دليل واحد وضابط الكبرى هي الآيات العظيمة التي تظهر قرب قيام الساعة، وهي علامات غير معتادة النوع، وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد وأما من قسم العلامات إلى صغرى ووسطى وكبرى فقال الصغرى التي وقعت وانقضت، والوسطى التي لا تزال تظهر، والكبرى التي تكون قرب قيام الساعة. المسألة الثالثة في هذه المقدمة أن الكلام في أشراط الساعة من باب الأمور الغيبية فبابها باب توقيفي لا مجال للعقل ولا للرأي ولا للمنامات فيها. ومن هذا الباب يقال إن المراد بذكر هذه العلامات عدة أمور: الأمر الأول الإيمان بها، صوتي واضح؟ الإيمان بها. والأمر الثاني أنها دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه. والأمر الثالث الاستعداد لهذا اليوم. الأمر الرابع الحذر مما حذر منه الشرع مما يكون في آخر الزمان من الشرور والفتن والمخالفات. المسألة الرابعة قد ضل في هذا الباب باب الإيمان بعلامات يوم القيامة فرق، منهم من أنكر جميع العلامات الكبرى وكذلك الصغرى، وهم كالفلاسفة ومن ينكر البعث. والصنف الثاني من أنكر بعض علامات الساعة الكبرى كالخوارج والمعتزلة، فبعضهم سواء الكبرى أو الصغرى على خلاف سيأتي، كالمهدي فبعضهم ينكر المهدي وبعضهم ينكر الدجال. وأنبه هنا إلى أن هذا الفكر قد تسرب في هذه الأوقات، تسرب عبر ما يسمى بأصحاب المدرسة العقلانية الاعتزالية، وظهروا عبر اليوتيوب ونحو ذلك فأنكروا بعض علامات الساعة الدجال ويأجوج ومأجوج وغير ذلك، لأنهم يعني إما يؤولون القرآن أو ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من باب أخبار الآحاد الصحيحة. ومن بعض الفرق أول هذه العلامات تأويلا فاسدا، كمن يقول في يأجوج ومأجوج أنهم جميع دول الكفر، كمن يقول في يأجوج ومأجوج أنهم جميع دول الكفر. ومنهم من ينزل هذه العلامات على غير الوقائع الصحيحة، من ينزل هذه العلامات على غير الوقائع الصحيحة، وهذا غالبا يحدث في مسألة خروج المهدي، فإن الفرق كل فرقة تدعي أن المهدي يخرج مثلا فيهم، وأقرب حادثة حادثة من؟ ها؟ جهيمان، حادثة جهيمان. نعم. وعلى هذا ننتقل إلى المسألة الخامسة، وهي الحذر من تنزيل هذه العلامات على الوقائع التي نعيشها، فإن العلماء ما كانوا يتجرؤون على هذا، فلا تنزل هذه الأحاديث التي هي في علامات القيامة التي ما وقعت أو ستقع في آخر الزمان إلا بثلاثة اعتبارات. الاعتبار الأول أن يكون هذا من قبل عالم، أن يكون هذا التنزيل من قبل عالم، وهذا العالم معتبر صاحب سنة أمين، فأهل البدع ليسوا أمنا، فلا يؤخذ عنهم هذا الباب، فلا يؤخذ عنهم هذا الباب. الأمر الثاني أن تجمع الأدلة في الباب، لابد من جمع الأدلة في الباب، فعندما يأتي إلى مسألة المهدي لابد أن تجمع جميع الأدلة حتى يعرف الاسم والصفة والمكان وزمان الخروج. ثم نأتي إلى المسألة الثالثة، عالم جمع للأدلة، مطابقة هذه الأدلة بالواقع، مطابقة هذه الأدلة بالواقع. وعلى هذا يتبين أن علامات الساعة سيكون منها شيء ظاهر وشيء منها خفي. الظاهر يعرفه كل أحد، لأن من علامات مثلا الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهر، موت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ظاهر، لكن هناك علامات خفية هي كالنوازل لا يحكم فيها إلا العلماء. ذكر الناظم في هذه الأبيات شيئا من علامات الساعة الصغرى، فأولها قلة الوفاء ونقض العهد، وورد في ذلك حديث، والثانية استحكام الجهل وكثرته وانتشاره، وورد في ذلك أيضا حديث، وورد في ذلك حديثا، فورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل. الثالثة من علامات الساعة الصغرى التي ذكرها الناظم ظهور الفسق والمجاهرة بالمعاصي والبدع، ومن ظهور الفسق شرب الخمر وظهور الزنا وانتشاره والربا والمعازف والقتل والشرك وقطيعة الرحم وظهور الكاسيات العاريات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم وينزل الجهل ويفش الزنا وشرب الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. وذكر أيضا الناظم من علامات الساعة الصغرى التطفيف في الميزان، التطفيف في الميزان، وهذه لم أجد نص فيها وعندكم البحث حتى الغد، لكن ورد حديث عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس وأعوذ بالله أن تكون فيكم. ثم ذكر منها وما بخس قوم المكيال إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذا الذي وجدته، وعليكم واجب بحث. خامسا مما ذكره الناظم نقص الدين، نقص الدين، وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال على الأرض الله الله. هذا ما ذكره الناظم في أشراط الساعة الصغرى فقط، ويمكن تقسيم أشراط الساعة الصغرى إلى أنواع، إلى أنواع. النوع الأول، هذه المقدمة طويلة بعدين بنمشي. النوع الأول ما يتعلق أشراط الساعة، ما يتعلق أو ما تتعلق بالأشخاص، كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته وولادة الأمة لربتها وظهور الكاسيات العاريات، كثرة النساء وقلة الرجال، ارتفاع الأسافل ووضع الصالحين، خروج القحطاني، موت العلماء، هذا كله مما يتعلق بالأشخاص. النوع الثاني ما يتعلق بالمكان والزمان، ما يتعلق بالمكان والزمان كانتشار الأمن أو زخرفة المساجد أو التطاول في البنيان أو تقارب الزمان وكثرة الأسواق. النوع الثالث ما يتعلق بالمخالفات العقدية والمخالفات في العبادات، كقبض يعني العلم أو انتشار الجهل وظهور الفحش وقطيعة الرحم وظهور الشرك. والنوع الرابع ما يتعلق بالمعاملات والأموال، ككثرة التجارة في آخر الزمان وأكل الربا وبسط الأموال وعدم وجود من يستحق الزكاة أو يقبلها. النوع الخامس ما يتعلق بالحكم، كالحكم بغير ما أنزل الله، عدم وجود الإمام، ظهور الظلم. النوع السادس ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، كضياع الأمانة وانتشار الزنا والمعازف وكثرة شرب الخمر والشح وكثرة الكذب وكثرة شهادة الزور. والنوع السابع ما يتعلق بالقتل والافتراق والملاحم، كقتل العجم أو قتال العجم وقتال الترك ووقوع التناكر بين الناس وكثرة الهرج واستحلال البيت الحرام والقتال مع اليهود. والنوع الثامن ما يتعلق بالظواهر الكونية، ككثرة الزلازل وظهور المسخ والخسف والقذف وانتفاخ الأهلة وعودة أرض العرب مروجا وأنهارا وكثرة المطر مع قلة النبات وحسر الفرات عن جبل من ذهب والريح التي تقبض أنفس المؤمنين. كم بقي عن الأذان؟ دقيقتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.